يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد بدأنا أولى حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى قبل رمضان، ثم جاء رمضان فقطعنا هذه الحلقات وانتقلنا إلى الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا ضرب من شمائله أيضا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيفية سير حياته في هذا الشهر المبارك حتى يقتدي به المسلمون في ذلك، فإنه أسوتهم على الإطلاق وقدوتهم الكبرى وميزانهم الأكبر، كما قال ابن عيينة فيما رواه الخطيب في الجامع: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأقوال والأفعال والنوايا أو السرائر، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. ثم انتهى رمضان ورجعنا مرة أخرى إلى ما كنا بدأناه قبل ذلك، ولكن ينبغي أن نقف تلك الوقفة التي وقفها الجميع من قبلي، وأنا أقفهم أيضا مشاركا في التذكير بفضل هذه الأيام التي يغفل عنها كثير من الناس بعد رمضان، لأن عادة الناس إذا خرجوا من وراء عبادة شديدة واجتهاد وجد أن تطمح نفوسهم للراحة والدعة فينامون بل يموتون بعد أن كانوا في ذروة اجتهادهم وتمام عبادتهم، يقومون الليل ويتهجدون ويدعون ويقرؤون القرآن ولهم أوراد وقيام وصيام، بعد كل هذا الجد لا ينخلعون منه بالتدريج مثلا شيئا فشيئا، لا بل يأتي الأمر قطعا، يعني بمجرد ما يغرب هلال الثلاثين من رمضان ويأتي أو عفوا بمجرد ما يشرق هلال شوال تغلق المصاحف وتلقى على الرف لترجع إلى مكانها القديم الذي ظلت فيه عاما كاملا تعاني من التراب والإهمال، وفتحت في أول رمضان وانتهى رمضان فلتغلق المصاحف، ويذهب الصيام إلى غير رجع فلن نراه إلا بعد 11 شهرا، وذلك القيام لن تسمع به إلا في رمضان، وهكذا. وهذا من العقوق من عقوق الله عز وجل، فإن الله تعالى قد أولى الجميل وقد أعان على صيام هذا الشهر الفضيل وأكرم الناس بحضوره، أكرمنا ببلاغه وهذا في حد ذاته نعمة عظيمة، ثم وفقنا لقيامه وصيامه وهذه نعمة أيضا تستحق الشكر كونك توفق إلى الطاعة وتقدر عليها. هناك أناس كثيرون يتمنون أن يقوموا رمضان لكن لا يستطيعون لعارض أو لآخر، منهم من يرغم على هذا لمرض أصابه عافى الله الجميع، أو لشغل لا يستطيع الفكاك منه، أو لنفس أمارة بالسوء تغلبه، أو لشيطان متسلط عليه راكبه فهو لا ينفك عنه أبدا. فكونك قد من الله تعالى علي وعليك ووفقنا لقيام هذا الشهر وقيام هذه من أعظم النعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيم ويم الله إن هذه لجائزة سنية أن يغفر للمرء كل ذنبه، هذا أمر لا يدانيه أمر، لأنه إذا غفر ذنبه دخل الجنة، وسلعة الله غالية وسلعة الله الجنة. فهذه الفضائل وهذه الجوائز الإلهية والمنن السنية تحتاج إلى شكر، ومن شكر النعم أن توليها بنعمة أو أن توليها بحسنة، كما قال القائل من السلف: إن من علامة التوفيق للعبد إذا وفقه الله تعالى لطاعة أن يتبعها بطاعة، هذه الطاعة الثانية تثبت له أن الله تعالى إن شاء الله قبل منه طاعته الأولى، ولهذا وفقه للثانية، أن الله تعالى لا يريد أن يطرده عن بابه وما زال يستبقيه، لأن الذي يعرض عن الله تعالى لا يعرض عنه لأنه مستغني، لكن لأن الله تعالى أبعده. قل للمعرض عنا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا رجال أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى. إيه يعني ربنا عمل فيك إيه بمجرد من رمضان عايز تمشي ومش عايز تيجي ثاني خالص؟ المساجد خربت وإن لله وإن إليه راجعون، بعد ما كان المسجد ممتلئ مكتظا بالمصلين لا يستطيع الناس الدخول يصلون في الخارج في الشوارع، صار الأمر الآن محزنا ومؤسفا، لا ترى الناس في المساجد. القرآن يشتكي إلى الله تعالى هجر الهاجرين. فكل هذا لماذا؟ الله تعالى أكرمك وأعطاك هذا الشهر وبلغك إياه وأعانك على صيامه وعلى قيامه، وصرت من الذين يبتغون غفران الذنوب، ولعلك منهم إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا جميعا ما تقدم منها وما تأخر، وأن يكون قد أعتق رقابنا من النار بما فعلناه في هذا الشهر الكريم وما وفقنا إليه فيه من الطاعة. فيكون جزاء هذا الجميل أن تعرض عنه، هذا ما ينبغي. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. بل إن من تمام شكر النعمة تلك نعمة، نعمة الإدراك ونعمة البلاغ، بلاغ رمضان وقيامه وصيامه، وأن الله تعالى مجعلك من الجالسين على القهوة ساعة إذ، بل ضمك إلى حزنه وأدخلك بيته وأسبل عليك رحمته وأنزل عليك وغشيتك السكينة وفضلك على كثير من عباده وجعلك من خواص خلقه، أكرمك بقربه وحضرته. فيكون رد جميل هذه النعمة العظيمة أن تعرض عنه تمام الإعراض، هذا لا يجري إلا على قواعد اللئام، لكن الكرام لا يفعلون ذلك، بل لسان حالهم: لئن كان شكري نعمة الله نعمة علي له فيها يجب الشكر، فليس بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأعمار واتصل العمر، وإن طالت الأيام واتصل العمر. نحتاج أن نشكر الله. فمن شكر الله تعالى على هذه النعمة أن تديم ما كنت فيه في رمضان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. الذي يصوم رمضان إيمانا احتسابا ثم يتبعه ستا من شوال حاشا يوم العيد، فإن يوم العيد يحرم صيامه، من بعد كده بقى اشتغل. فمن يفعل هذا فكأنما صام الدهر كله. طيب، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وتمم معناه في حديث آخر رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان 10 أشهر، يعدل 10 أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر إضرب في 10 يبقى 10 شهور، وصيام الست من شوال يعدل 60 يوما، فهذا عام كامل، فهذه 12 شهرا. ولكن الميزة إن هذه 12 شهر، ما راح يقول لك أنا صوم شهر كامل بعد كده وكده كده أي حسنة في 10 هجيب برضو صيام العام كاملا، يعني لو واحد صام 2 وخميس 30 مرة، 30 يوم في صمهم مثلا 36 مرة في السنة واضرب في 10 يطلعهم على برضه بسنة كاملة. فإيه بقى ميزة رمضان مع الست من شوال على باقي الصيام في بقية العام، مع أن المرأة لو صام 30 يوما وأتبعه بست من أي شهر واضربهم في 10 يطلعوا سنة كاملة برضه. إيه بقى ميزة رمضان والست من شوال؟ لا، ما هو ال 30 يوم من غير رمضان ومعاهم 6 من غير شوال هيعملوا صحيح سنة، لكن هيعملوا أجر سنة نفلا، هيعملوا أجر صيام سنة من النوافل. لكن ما يميز رمضان والستة من شوال أن صيام رمضان وإتباعه بستة من شوال يكافئ صيام سنة فرضا، كأنك صمت السنة كلها فرض، ومعلوم أن الفرض أعلى من النفل وأحب إلى الله من النفل، وهذا هو الفيصل وهذا هو الفارق بين أن تصوم بهذه الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يعني يظن أن الأمر يستوي. أهل العلم حيال هذا الحديث يعني اختلفوا في تطبيقه، هل يصوم المرء متواليا كما هو رأي الشافعي وابن المبارك، أم يصوم متفرقا، أم ماذا يصنع؟ قسموا في هذا إلى مذاهب ثلاثة. فذهب الشافعي وابن المبارك إلى أنه يصوم متتابعا 6 أيام وراء بعض، يعني يفطر يوم العيد ثاني يوم العيد يأخذ 6 أيام لغاية ما يخلصهم وراء بعض، لا يفصل بينهم بشيء. وحجتهم في ذلك حديث يروونه، وهكذا أهل العلم لا سيما الكبار منهم أمثال من ذكرنا الشافعي بن مبارك وأشباههم وأقرانهم وأضرابهم، لا يكاد الواحد منهم يخطو خطوة إلا بأثر أو بحجة أو دليل وإن خلفه فيه غيره، لأن العلماء يختلفون في معاني الأدلة في معرفة دلائلها يعني، وإن اتفقوا على ثبوتها وقد يختلفون في ثبوت الأدلة أصلا. وهذا باب طويل أشبعه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرائعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولعلي أتعرض لشيء منه الآن. فالإمام الشافعي ومن معه ممن قالوا أنه يصوم وراء بعض متوالي دليلهم في ذلك حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 متتابعة، في هذا الحديث زيادة كلمة متتابعة فقد صام الدهر كله. فأخذ بعض أهل العلم أن الصيام في شوال السنة فيه أن يكون متتابعا، وهذا الكلام يكون في غاية الروعة والقبول لو أن الحديث صحيح، لكن الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف أو ضعيف جدا، بل إن شئت فقل إنه منكر لأنه خالف ما في الصحيح رويه في بعض رواته من لا يعرف، وهذا المجهول قد خالف من رواه في الصحيح من غير ذكر هذه الزيادة، وهذا شأن المنكر من الأحاديث أن يتفرغ الضعيف أو يخالف من هو أوثق أو يخالف الثقة في ذكر شيء لم يأتي به الثقة. فهذا الحديث ينطبق عليه شرط المنكر عند المحدثين، منكر يعني غلط، يعني ما حصلش أصلا، يعني هي غلطة في دماغ الراوي فيما غلط وعدها هكذا فليس له وجود، يعني لا يقول أحد نعمل به احتياطا أو نعمل به فضاء للأعمال، فإنه لا يجوز العمل بالمنكرات أصلا حتى على رأي من يبيح العمل بالضعيف، وهذا رأي يعني ساقط، فضاء الأعمال على الإطلاق لا يدخل عنده المنكر، المنكر ده مش ضعيف، ده المنكر ده غلطة من الراوي، خطأ وقع فيه الراوي ولا ليس له واقع في ليس له أساس في الواقع يعني. فإذا علمنا أن الحديث ضعيف فقد سقط ما احتج به هؤلاء الأعلام، وعليه صار الأمر ليس فيه حجة على التتابع. فيبقى هناك قولان، قول شاذ وهو قول من يقول إنه لا ينبغي الصيام بعد العيد متتاليا بل ينبغي أن يفصل بوقت، واختار أصحاب هذا الرأي وهم عبد الرزاق ومعمر وعطاء فيما أظن، اختاروا إن المرء يصوم 3 أيام البيض وقبلهم 3 أيام وقبلهم 3 أيام، يعني يختار إما قبلهم 3 أيام أو قبلهم 3 أيام وبكده يحصل 3 البيض وقبلهم أو بعدهم، وهذا قول شاذ أنه ليس له دليل بل أدلة عموما تخالفه. ورأي الجمهور هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل هو أن الأمر فيه سعة، من شاء صام في أي وقت من الشهر، وإن كان البعض يستحب يعني لمن ضاق أمره وصعب عليه الموالاة من المرضى أو غيرهم إن هو أو من يرهقهم الصيام أن يصوم كل 2 وخميس فإنه سيحصل إن شاء الله تعالى في الشهر منهم 6 على الأقل، فيحدث له 6 من شوال بعد شهر رمضان ويحصل هذه الفضيلة. طيب لماذا يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بعد صيام رمضان، مع ان المرء طلع من رمضان يعني صايم 30 يوم يعني دفع 6 ايام لماذا هذا الشرع وهذا التشريع في ذلك الوقت؟ طبعا له علل كثيره، وطبعا احنا ما لناش نسال يعني ما كانش عندنا عله واضحه وعله منصوص عليها، فانه لا يلزمنا حتى نقبل الدليل ان احنا نسال عن العله. البعض توقف ويقول لك انا ما عملتش لما اعرف السبب، هذا طبعا يعني هذا خطر من القول وزور، ولا يجوز لمسلم ان يتبناه، بل ان جاءتك العله فالحمد لله فقد استفدت وافدت، وان لم تاتك فان شئت استنبطتها ان كنت من ذوي النظر وذوي العقل وذوي العلم، والا فانت عبد تسمع وتطيع، ولا يعني ولا يوجب على الله تعالى احد ان يذكر عند كل حكم يحكم به ان يذكر معه علته، لاننا المفروض نصدق بالله تعالى ونؤمن به ونعلم ان ما جاء ان ما عند الله حق وان ما جاء به النبي حق، فكل ما اتنا من هذا السبيل نصدق به من غير بحث عن العلة، لكن لو جاءت العلة فبها ونعمة تزيدنا إيمانا إن شاء الله. فمن هذه العلة التي ذكرها أهل العلم للصيام الست بعد شوال بعد رمضان العلة التي جاءت في الحديث، وهي هذه الجائزة أن صيامه مع رمضان يعني يكافئ صيام الدهر كله السنة كلها فرضا، وحط تحت فرضي 50 شرط يعني فرضا غير ده كما قلنا ما يصوم نفلا. كذلك أيضا صيام شوال وشعبان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يكثر الصيام في شعبان، طبعا هذا لا ينافي إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ولا ينافي أن الصيام كان ليقدم رمضان اليوم أو يومين، لأن هذا في من لم تكن هذه عادته، أما من كانت له عادة بالصيام أنه مثلا يصوم 2 و5 أو يصوم 3 أيام كل أسبوع أو هكذا فهذا لا يضر، فليصم كما كان يصوم في عادته ولا تنطبق عليه هذه الأحاديث التي ذكرتها. فنفسا كان لا يرى أكثر منه صياما في شعبان، ثم أمر بالصيام الست من شوال. ليه؟ لأن رمضان فريضة كبيرة، فريضة مثل الصلوات الخمس، والله تعالى قد اكتنف الصلوات الخمس بالنوافل، لأن الله تعالى يعلم من عباده عجزهم وتقصيرهم، وأن الواحد منهم لن يستطيع أن يوفي بتمام ما أمر به، يعني الواحد لما يأمر بالصلاة مش هيجيبها يعني 100% أكيد كده الشيطان هيأخذ منه منها شيئا، بل إن بعض الناس يأخذ الشيطان منه الصلاة كلها فلا يفيق إلا عند السلام، يعني بعد ما يقول الله أكبر يدخل الغيبوبة ويطلع بقى فهو عند السلام عليكم إذا يفوق إحنا كنا فين وكده يعني. فمثل هذا لو إن الموضوع يقف عند الفرض بس سيأتي يوم القيامة مش معاه حاجة وكأنه ما صلى، لأنه لا ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، طب ده ما عقلش حاجة يبقى ملوش حاجة، لكن الله تعالى رحيم بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وضع لهم النوافل قبل بعض الصلاة حاجات كده سريعة إيه ركعتين ولا حاجة ويعني خفيفتان، حتى السنة فيهم قراءة قل يا أيها الكافرون ويقول هو الله أحد علشان يعني تبقى خفيفة على النفس، فشرعها الله تعالى لهم حتى يجبر لهم نقص الفرائض اللي يحصل في الفرض وخلاص الفرض خلص وشيطان عمال يوسوس وعمال يفكر في البيت وفي الحاجات وفي مش عارف إيه، فيأتي الناس قبل وبعد الصلاة يزيب هذا الخلل ويجبره إن شاء الله تعالى بمن الله تعالى وكرمه وفضله. لو حصل والمرء نسي صلاة أو ما ذكرها أو ترك صلاة عمدا من غير عذر على قول من يقول أنه لا يقضي، وهذا قول يعني وجيه وإن كان على خلاف قول الجمهور، فإن هذه النوافل تجبر له الساقط من الفرائض، الله تعالى يوم القيامة يقول انظروا هل لعبدي من نوافل فيتمون بها سقط الفرائض. فكذلك في رمضان، رمضان نفس القضية، الله تعالى يعلم من عباده ما العجز والتقصير ما هو به عليم وعايز يعطيهم الأجر، والله تعالى يريد، طبعا لا يجوز أن حد يقول عايز هذه مع الله لأنها تلزم العوز، لكن الشيطان يلقيها على أبتتها فنستغفر الله تعالى ونعوذ بالله من الشيطان، لكن الله تعالى يريد أن يجبر نقص هذه الفرائض. فلهذا شرع جل في علا صيام أيام من شعبان، أو من شاء أن يستكثر منه فليستكثر، وصيام الست من شوال، وهذا من فضل الله تعالى على عباده حتى كما قلت يستكمل ذلك النقص الذي قد يقع منه واقع لا محالة. ده الناس العكس بتكون في رمضان يعني أشد ابتعادا عن العقل، الناس المصوم كأنها تتخلى عن عقولها كأنه صايم عن العقل أيضا، لو أي حد كلمه ولا حاجة يهب فيه على طول، ولو حد بس عمل له كده يأكله ويحتدون ويشتمون ويغضبون إلا من رحم الله، وهكذا يعني. فكان فرض هذه الأيام كان تشريع هذه الأيام سنة من باب جبر هذا النقص الذي يقع في الفرائض. كذلك أيضا معاودة الصيام بعد رمضان علامة على قبول الصيام. المعاودة معاودة الصيام بعد رمضان علامة على قبول صيام رمضان، لأن احنا كما قلنا القبول لا يعلمه إلا الله، الله تعالى وحده الذي يعلم المقبول الأعمال من المردود، ما فيش حد يقدر يجزم أن فلان هذا عمل مقبول. أو طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نرجع لما كنا نقرره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مازن
تفضل.
بقول لحضرتك في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض الله عليكم.
حاضر.
فالحديث ده أنا عايز أعرف صحته، لأن هو في ابن ماجه.
ولا
النهارده فطرت بصراحة، أنا كنت صايم وفطرت لما سمعت الحديث.
نعم.
عايز أعرف ضعفه من صحته.
حاضر.
شكرا.
انتظرني في آخر الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب، فنقول ان معاوده الصيام كذلك بعد صيام رمضان علامه على قبول صوم رمضان. القبول لا يعرفه احد الا الله، لكن هناك علامات تدل على القبول. يعني المرء اذا وفق لطاعه ولما انتهى منها وفق لغيرها، فهذه علامه نصبها الله تعالى لمعرفه قبول العمل، والعكس صحيح. واذا ما كان موفقا لطاعه ثم تلاها بمعصية، فهذه علامة على رد الطاعة الأولى. وهذا ورد عن كثير من السلف، يعني تقرير هذه القضية. فكل المرء يتغلب على شيطانه ويصوم في شوال، يبقى هو كده إن شاء الله كأن هذا مبشر له، يبشره بقبول صوم رمضان. ولو أنه وفق للقيام كذلك بعد ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى مبشر يبشره بقبول قيامه. وكما قلت هذا من فضل الله على من يحب من عباده، أن يعني يجعله مع حزبه المفلحين، ويعني لا يتركه مع عامة الناس، بل يختصه بفضله ورحمته ويوسع عليه في الطاعة وفي العبادة ويحببها إلى نفسه. هذا شأن الصالحين. حتى إن عيينة رحمه الله تعالى يقول: عانيت قيام الليل سنة وتلذذت به بعد ذلك بقية عمري. عانيته سنة وتلذذت به بقية عمري. هي سنة تبقى صعبة في الأول، ورمضان بقى جيل كده انك تدرب نفسك، او كل يوم بتصلي ثمان ركعات مع الإمام، تقرأ جزء او اقل او اكثر، فتعودت تقف وتسيب كل اللي وراك. طب ايه الفرق رمضان غير رمضان؟ لما تعمل كده فوق السنة، يعني ايه المشكلة؟ يعني لو انت مش قادر تقرأ بنفس الكمية، يعني قلل الكمية شوي، خليها مثلا نص جزء، ربع جزء، اقرأ بسورتين، كرر قل هو الله احد وكل وكل يا الكافرون. بس يعني عود نفسك، انت خلاص تعودت انك انت تفرغ من وقتك ساعة او اكثر او اقل لصلاة الليل، فانت بقى الشهر شغال كده، انت ليه تقطع؟ كمل بقى عشان ربنا يكرمك ويتقبل منك ويفتح عليك ويجعلك من حزب المفلحين. هذا شرف المؤمن، قيامه بالليل هذا شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن يوفق لاستكمال ما بدأه في رمضان فهذه علامة القبول. ايضا كما قلنا في صيام رمضان بيغفر الذنوب، وهذه عايزه شكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك كل ذنبك ما تقدم منه وما تاخر، طب ليه بقى التعب في العباده؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ذنوبي، انا بقى انام. وكان هذا يعني ذئب الصالحين من بعده صلى الله عليه وسلم، ان المرء منهم اذا علم بمثل هذه البشريات زاده ذلك تقربا الى الله، شكرا على النعمة على الأقل. يعني إن لم يكن خوفا من مكر الله تعالى، حتى إن ورد عن بعض الصحابة قالوا إنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. الله تعالى لا يسأله أحد عما يفعل، حتى وإن كنت أطوع الناس له وأدخلك النار، فهل يسأله عن ذلك أحد؟ كان الحسن البصري يبكي حتى يعني تشق الدموع مجرا في وجنتيه، فيقال له: يا أبا سعيد لا يبكيك، وإن لنظن أن الله تعالى يسقي أهل البصرة بك. الله تعالى ربما يكون يكرم الناس من أجلك وأنت أزهد القوم. فيقول: أخشى إن رآني أن يطرحني في النار ولا يبالي. يقول: أخشى إن رآني أن يطرحني في النار ولا يضمني لنا في الآخرة يغفر لي، وأنا لي عند ربنا حاجة؟ وليه وحد منا له على الله تعالى شيء إلا فضلا منه وكرما؟ ناخذ اتصال ثم نتمم هذا الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. تفضل
الشيخ مازن.
الله يحفظك.
احبك في الله. الله يسعدك.
احبك الله رحمه الله. تفضل.
كل وقت سؤالين بس بعد اذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الاول, يعني في واحده قريبتي معاها مبلغ حوالي 60,000.
نعم.
بتشغله, يعني اللي انا فهمته من زوجتي ان هي بتشغله لو حد محتاج, مثلا انا محتاج مثلا ثلاجة, تاخدني تجيب لي الثلاجة مثلا ب 2000 جنيه.
نعم.
وبعد ما تجيب لي الثلاجة ارد لها انا ال 2000 جنيه دول كمبيالات مثلا 2500.
تمام.
بس هي اللي بتيجي معايا بتجيب لي الثلاجة
تدفع لي يعني
عن طريق الكارت كده او كمبيالات.
عفوا, هي تدفع الفلوس وانت تستلم الثلاجة.
وانا بستلم.
تدفع ايه وانت تستلم يعني.
يعني ممكن
هي الثلاجة تكون عندها البيت ثم تبيعها لك بعد ذلك.
لا.
هل هي عايزة
وانا استلمتها؟
انا بدي افصل بين صورتين. هل هي تاخذ الثلاجة من المحل تشتريها هي
هي يعني في بيتها؟
نعم.
على 60,000.
انا فاهم, انا فهمت هذا الكلام, لكن انا استفسر منك عن شيء. عن شيء, لما تشتري هي الثلاجة تاخذها معها الى بيتها ثم تبيعها لك, ولا انت بس واقف معاها هي تدفع وانت تستلم؟
واقف معاها اروح معاها
تدفع هي وانت تستلم.
ايوه بالظبط.
طيب حاضر حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني, الله يبارك فيك يا شيخ, بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيده عائشه.
نعم.
ولقى الوساد عليها صوره.
نعم.
الحديث ده بدايه صحيح؟
نعم.
انا بس حضرتك يعني.
ايوه.
طب صحيح. يعني في قول بيقول ان السيده عائشه, او تقريبا الحديث نفسه بيقول ان السيده عائشه خدت الستاره عملتها وساده.
صحيح.
طب هل يعني يبقى الدلاله من الحديث ده ان يجوز ان الستاره لو عليها صوره ولا حاجه, مش الستاره بقى عموما, ان الحاجه اللي عليها صوره ممكن تبقى وساده او حاجه على الارض او كده يعني.
طيب ساذكر لك هذا ان شاء الله. حاضر, ساجيبك على ذلك في اخر الحلقه. بارك الله فيك. فاذا قلنا ان المرء يعني ينبغي ان هو يخاف من الله تعالى, لا يامن مكر الله, فهذا يحمله على مزيد العبادة. كل ما يعبد أكثر يزداد أكثر خوفا من أن لا يكون قد قبل ما مضى. وإلا أمنوا, كان بعضهم يقول لو أضمن أني قبل مني ركعتان ما صليت بعدها, يعني نفلا. لو نعرف أن هذا القيام الليل كله قبل منه ركعتان فقط, أنا كده وقف بقى وخلاص, أنا أدخل بهم الجنة إن شاء الله, سيغفر لهم بيدا, سيغفر لي بهم ذنبي. لكن أنا ما أعرفش أن ده قبل, ولعله لا يقبل. وقد ورد في بعض القصص يعني ما يذكره بعض أهل العلم والعهد على ناقله, ونذكرهم باب الاستئناس, وليس هذا بحجة, أن بعضهم بعض الصالحين لما كان يعني أتى بعض إخوانه في المنام ثم سأله فقال له ماذا صنع الله بك, كيف ولدت ربك؟ قال أقامني بين يدي. قال ثم ماذا؟ قال ثم سألني عن النقيل والقطمير والكبير والصغير. قال وبعدين إيه اللي حصل؟ قال فأقامني عنده وقال أي عبدي, قال خذوه إلى النار. قلت لما يا رب ما عملت لك شيئا؟ قال ماذا عملت؟ قال قلت صمت لك 60 سنة. قال ما قبلنا منها يوما. ما كان بصومه 60 سنة. وهذه قصة, ده مش حديث ولا حاجة, بس هذا نقول لهم باب الاستئناس يعني. قال تبلاش الصيام, صليت لك 60 سنة. قال ما قبلنا منها ركعة, قد تكون كلها كترياء. بعض الناس بيصلي كده ما بيوقفش حتى ينوي, ده هو بيطلع من البيت او ما بيطلعش اصلا, بيصلي يسمع القران نقرهم زي الديك وجاري, وما بيعرفش في اصلا بيقول فيهم ايه يعني. ممكن طيب ناخد سؤال ونكمل حكايه الديك دي. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
من فضلك حضرتك بس ذكرت الحديث اللي هو الاولاني اللي وقع ثم اربعه وست من شوال ده. قلت ده حديث ايه ضعيف وكاد يكون موضوع او كده.
ايوه.
الحديث اللي كنت حضرتك قلت ايه اللي هو الثالث بقى, الاثنين والخميس, يصوم الاثنين والخميس على سبيل التراخي. طب حضرتك دلوقتي ممكن واحد يسمعها يقول اثنين وخميس بس؟
لا, انا بقول ده من باب يعني من باب التسهيل يعني. لكن طبعا لو حد صام سبت وحد واثنين ثلاثة اربعة مفيش مشكلة
يعني, متقطعين.
التقطع الصيام متقطع ليس فيه شيء,
مفيش شيء.
انا بقول مثلا لو واحد يعني مستكثر ان هو يصوم الايام ورا بعضيها كده رف, فلو هو يعني عايز يصوم اثنين وخميس بحيث يحصل فضيلتين فلا حرج عليه.
جزاك الله خير.
لكن ليس هذا يعني الزاما ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك.
دلوقتي احنا كنا في العمره في رمضان.
نعم.
وبعدين الامام في صلاه الظهر الفريضه.
ايوه.
وفي النوافل اللي هي في القيام والتهجد. بيصلي تحت تحت الإذاعة
أيوة نعم نعم.
الناس بتكون متقدمة بتكون واقفة قدام الكعبة
أيوة.
على الدائرة كلها
أيوة.
الإمام كده حضرتك ما بيكونش المؤمنين متابعينه؟
لا هقول لك حضر التفاصيل هذه بعد في آخر الحلقة إن شاء الله.
نعم
انتظرني يعني بعد في اخر الحلقه اخر ربع ساعه
اتصل بحضرتك بعد ربع ساعه
ان شاء الله. نعم
اتصل بحضرتك بعد ربع ساعه.
لا لا انا معاك انا هقول لك الاجابه يعني انا خلاص اخذت السؤال ثم اجيبك في اخر الحلقه ان شاء الله.
طيب وبرضو بالنسبه للناس اللي هم بيحجزوا اماكن في الكعبه ويجوا بعد حوالي 3 4 ساعات
ايوه
وكده الحكم الشرعي تاني.
حاضر
جزاك خيرا
ربنا يبارك فيك ويعزك ربنا يحفظك ويسلم يبارك فيك. فبيقول ان المرء يعني ما يضمن القبول ولذلك ينبغي عليه أن يكثر العمل ولو أنه يضمن القبول نقول له كده كفاية بطل. لكن يرى عرف السلف وعملهم وعلى رأسهم سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قد أعلمه الله تعالى بغفران ذنبه كله بل إنه رتب دخول الجنة على إثره على أثر لا يدخلها أحد قبله. يأتي باب الجنة فيستفتح كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال آتي باب الجنة فيستفتح فيقال من؟ فيقول محمد فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. يعني ضمن الجنة صلى الله عليه وسلم بل هو يعني سيد من فيها ومع ذلك يقوم حتى تتورم قدماه من شدة القيام فيقال له يا رسول الله ارفق بنفسك وهذا وقد غفر الله لك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الفضل يحتاج شكر فكذلك صيام هذه الأيام من باب الشكر لله رب العالمين. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالد؟
الحمد لله رب العالمين.
أحبك في الله.
أحبك الله فيك ربنا يحفظك.
ربنا يجمعنا في ظل عرشه بهذا الحب يوم.
اللهم آمين. اللهم آمين.
كيف يعني لما اعتكفنا في رمضان
ذقنا نعم.
حلاوة الاعتكاف في هذه الأيام الطيبة.
نعم.
قال بعض الأخوة يعني ما يعني لو مثلا كل شهر أو كل فترة كده نتجمع مثلا إحنا أصدقاء مع بعض نتجمع في مسجد نعتكف يومين ثلاثة فاسنة. يعني نذوق الروحانيات مرة أخرى فهلازم الأمر في الشيء أو يعتبر من البدع يعني.
حاضر أخبرك إن شاء الله في آخر الحلقة.
أخبرك الدعاء بالله لك
ربنا يصلح شأننا وإياك ما قل لي ولك. نعم. فالمرء لما يعلم أن هذه الأيام شكر لله تعالى على ما أكرمه به سيستمر الشكر لأنه هو كل ما يصوم هذه الأيام الست يحتاج إلى شكر جديد فإذا هو بعد كده بقى يكمل اثنين وخميس أو يكمل بقى الأيام البيض من كل شهر وهكذا فيحس بعجزه عن الشكر وهذا منتهى الشكر كما روى أبو عمرو الشيباني وذكر هذا طبعا يعني وهذا حكاية عن بني إسرائيل عن موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام قال يوم الطور قال يا رب إن أنا صليت فمن قبلك يعني بفضلك أنت يا رب إن أنا صليت هذا من توفيقك لي وإن أنا تصدقت فمن قبلك وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ طب أشكر إزاي بقى؟ ما كل حاجة منك حتى كوني أصلي هذا بتوفيقك لي فإن شكرتك ففي توفيقك لي على ذلك كما أشكرك إزاي يا رب؟ فأوحى الله إليه أن يا موسى الآن شكرتني لما أحسست بعجزك عن الشكر شكرت إحساسك بالعجز ليس تركك الشكر أو عجزك عن الشكر إحساسك بهذا الأمر أنك تشعر في نفسك أنك لا تستطيع أن تشكر الله تعالى هتعمل إيه؟ ما كل حاجة فعلا من الله حتى إكرامك بالعبادة منه فضل وتوفيقك للشكر شكر كما قلت في مطلع هذا الكلام لأن كان شكري نعمة الله نعمة كوني أشكر بس دي نعمة تحت الشكر الأخرى وهكذا دواليك هيبقى كل شكر عايز نعمة لأن كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر متى أصل بقى إلى الشكر فليس بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وتصل العمر. نأخذ اتصال ثم نتم معا هذا المعنى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك يا شيخ عاوز أسألك سؤال تعليم.
تفضل.
أول سؤال كنت عاوز أقول لحضرتك أنا بفرح في الصلاة كتير.
نعم.
ودايما بحس إني إن أنا بفرح في الصلاة يعني بقاوم نفسي وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأحاول أجاهد نفسي.
نعم.
بس برضو بحس ان العمل ده مش مقبول
نعم
زي ما حضرتك ما بتقول
نعم
وبرضو وبخاف من الرياء
نعم
يعني كل برضو ما بعمل عمل بينه وبين نفسي بخاف مثلا يطلع عليه الناس او بخاف من الرياء وخايفه من موضوع الصلاة عامل لي قلق
نعم حاضر
وسؤال تاني
اتفضل.
انا زوجي مانعني ان انا احمل، انا عندي ولد وبنت.
نعم.
مانعني ان انا اجيب اولاد، قال لي عشان خاطر صحتك، عشان خاطر انت عندك حساسيه وتعبانه وكده، واحنا يعني بيتنا صغير.
نعم.
بس مش عشان خاطر الرزق،
أيه.
عشان خاطر صحتك وعشان خاطر جمالك وكده.
نعم.
عاوزك كده.
نعم.
فمش عارفه اوافق ولا ما امنع الحمل.
حاضر، ساخبرك بهذا ان شاء الله في اخر الحلقه. احنا الان صرنا في اخر الحلقة. طيب، نقضي هذا المعنى ثم ننتقل بعد هذا الى هذه الاسئلة. وطبعا يعني قد طغى علينا الكلام وخرجنا عن ان نتم معا ما كنا بدأناه من ذكر الشمائل. فيقول موسى عليه السلام كما ورد ذلك، كما يروى ذلك عنه، قال: يا ربي كيف اشكرك؟ قال: الان شكرتني، لانك عجزت عن الشكر او حسست بانك عاجز عن الشكر، فهذا في حد ذاته من شكر الله عز وجل. فشاهد ان يعني هذا الذي امرنا به من صيام هذه الست من شوال له معان كثيره، لان لم يكن الا معنى واحد من هذه المعاني لكان لزاما علينا الا نفرط في هذه الفضيله الكبيره التي نحظى فيها بكل هذه المعاني الراقيه الرائقه. طيب، يعني هذا القدر فيه كفايه، ثم ان شاء الله تعالى يكون لقاؤنا في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم، حيث نتمم ما بدأناه من شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه الأسئلة التي جاءتني الآن، أنا سأجيب على ما يعني يحضرني فيه إجابة، وما ليس كذلك فأحيله على علمائنا ومشايخنا في الفتاوى والحكمة، ويعني إن شاء الله يقومون بواجب الرد عليه إن شاء الله. حديث النهي عن صيام يوم السبت، هذا الحديث صححه محدث هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان رأي الشيخ أنه لا يجوز الصيام يوم السبت. وهذه من المسائل التي يعني شهرها الشيخ رحمه الله تعالى، وكان له فيها مذهب خاص، وإن خالفه في ذلك كثير من العلماء. فخلاصة الأمر في ذلك الباب أن من كان يقلد الشيخ الألباني في كل المسائل ويرى قول الشيخ حجة في مثل هذه الأمور فليلزم قول الشيخ، ليأخذ بقول الشيخ في هذا الأمر وغيره يلزمه. والذي يرى قول مخالفيه في هذه المسألة وهم كثيرون، وأن الأمر ليس على ظاهره، وأنه وإن صح الحديث فإن لا يلزم من النهي عن صيام يوم السبت أن يكون النهي هذا نهي تحريم، هناك نهي تحريم وهناك نهي تنزيه، والأمر يعني له محامل كثيرة. وإن صح الحديث فإن العلماء سيحملونه على أنه بمعنى التنزيه وليس لمعنى التحريم، يعني كراهة التنزيه يعني من باب أولى، لكن من يصومه فلا شيء عليه. فالحديث إن قلنا بصحته كالشيخ رحمه الله لا يلزمنا الأخذ بمعناه، لأن معناه كما قلنا محتمل، وهذا من باب يعني هذا فيه سعة، إن بعض الناس يظن إن صحة الحديث هي كل حاجة، حديث إذا كان صحيح يبقى خلاص. لا، هناك باب آخر أوسع بعد هذا، يعني الصحة دي أول خطوة، الحديث يثبت عشان نبني عليه الحكم، كما يقول العلماء ثبت العرش ثم انقش، ما ينفعش ان انا ارسم على النجفه وهي على المروحه وهي بتلف، لازم اوقفها الاول وارسم عليها زي ما انا عايز، اكتب اللي انا عايزه عليه. فاذا صح الحديث صالح ان يبنى عليه، لكن ليست الاحاديث هي كل الادله، هناك القران وهناك الحديث وهناك الاجماع وهناك القياس، هناك ادله مختلف فيها كقول الصحابي وكاشياء كثيره والاستحسان، ويعني امور كثيره جدا عند يعرفها اهل الاصول يستخدمونها في يعني التدليل على الأحكام الشرعية. فحتى إن صح الحديث يقف بعد هذا العلماء ويختلفون أحيانا في دلالته، وهذا تجدونه كثيرا في مسائل الخلاف، يعني غالبا في كثير من مسائل الخلاف ترى الأدلة فيها واحدة، دليل الخصمين واحد، لكن كل واحد ينظر له من جهة معينة ويجمع القرائن على تثبيت دعواه، والأمر فيه سعة ما دام الكلام كلام معتبر وكل رأي له يعني وجه من النظر، فإن هذا خلاف سائغ ولا يجوز الإنكار على المخالف، ويسع كل إنسان أن يأخذ بالقول الذي يطمئن إليه ما دام لا يخالف الأصول وفي حيز الخلاف المشروع، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف اللي هو يعني تقبله الأصول ويجري على القواعد دام مسموح به، فمن يأخذ بهذا القول أو بذاك فالأمر فيه سعة. المرء يعني إذا قلد شيخا وكان جعله بينه وبين الله حجة فليتبعه فيما استبان له أنه مصيب فيه، وإن ظن أنه أخطأ في شيء فليترك، والأمر فيه سعة إن شاء الله. مسألة الأخ الذي يذكر الأخت اللي معاها فلوس وتروح تشتري سلع لبعض الناس ثم تسلمها إليهم. هذه المسألة من المسائل التي يعني يجري فيها أيضا النظر. وبعض أهل العلم يعني يفرق بين صورتين، بينما إذا ذهب الرجل صاحب المال يروح المحل مثلا، يذهب إلى المحل ومعه المال ويدفع الفلوس لصاحب المحل ويأخذ السلعة يعطيها للمشتري مباشرة ولا يتملك وهو، وهذا حرام، هذا لا يجوز بالإجماع، هذه الصورة حرام بالإجماع. إن واحد معه فلوس يروح يدفع الفلوس للمصدر الشركة اللي بيقول منها السلعة مثلا كتبها ثلاجة أو عربية أو أي حاجة، ويجي الزبون يشيل السلعة من برة برة كده وروح، ويصير الزبون عليه مال لصاحب المال اللي هو الوسيط دوت، يعني عندنا وسيط صاحب الشركة والزبون، الوسيط الممول دوت يروح يدفع الفلوس والزبون يشيل ويمشي ويكتب كمبيالات ان هو مثلا الوسيط دفع 100,000 بقى صاحبنا عليه 120,000، هذا حرام بالاجماع، هذا ربا ولا تحايل على الربا. هو بالضبط كده اعطى له فلوس 100,000 وواحد دفعهم بعد كده يقول له خذوا منك 120,000، هذا ربا صريح وليس فيه يعني خلاف. لكن الخلاف يجري في الصوره الثانيه اللي هي تجري كالاتي: ان الراجل اللي معاه فلوس يروح يشتري سلعه من المحل ويحوزها الى رحله، يعني يوديها عند البيت او المخزن، ينقلها سيارة خاصة وعليه بقى التبعات، لو حصل لا قدر الله وهلكت السلعة في الطريق عليه على الوسيط، زمومة له دعوة فلسه ما خدهاش، يضمن إذا جرى أي هلاك أو إشكال يضمنها ذلك الوسيط. فإذا حاز السلعة إلى رحله وتملكها والعقد باسمه كل حاجة، ساغ له بعد هذا أن يبيعها لمن شاء بسعر أعلى، وهذه المرابحة، للآمر بالشراء، وهذه صورة صحيحة شرعا. لكن يجري الإشكال في التطبيق، البعض يتهاون في بعض المسائل في بعض القيود الشرعية، ولك ما زي بعضها فرق في فرق كثير. طبعا هذا الدين مبناه على كلمة، الذي يقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، والذي لم يقلها ولو فعل كل شيء كافر. يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوطه ويرعاه وكان يحفظه وكان لا يسلمه أبدا، حتى كان يقول في بعض قوله: ولا نسلمه حتى نصرع حوله. يعني كذبتم، قال لقريش في عبارة أو في أبيات كثيرة جاء فيها: ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لن نسلم لكم رسولا محمدا هذا حتى نقتل جميعا واحدا واحدا حوله ونشتغل عن أولادنا بقى وأزواجنا حبا فيه. وكان يحبه جدا أبو طالب، ولكن مع ذلك ما نفعه ذلك ولن ينفعه، لن يدخله ذلك الجنة، لأنه ما قال لا إله إلا الله، إنسان جاهد عليها أن يقولها فقال لا، كان آخر ما فرقهم عليها أنه يشهد بدين عبد المطلب. فالإنسان شفع فيه فحول من غمرات من نار إلى نار خفيفة، إلى ضحضاح من نار فقط، لكن ما طلعش من النار. وكم كنا يعني نحب له أن يكون قد أسلم، فإن هذا أمر كان يحبه رسول الله، نحن كنا نحب أن يسلم أبو طالب لأن الإنسان كان يحب ذلك ويتمناه، لكن الله تعالى غالب على أمره. فأنا أقول إن الدين هذا مبني على كلمة، فرق ما بين الزنا والزواج كلمة، وأن شخصا ذهب إلى رجل وأخذ ابنته وقال: أستأذنك أن أخذها وأفجر بها، قال له تفضل، كان رجل مثلا ديوث ولا حاجة، وقال له تفضل، سمح له بالزنا بابنته، فده زنا، مع إن أبوها لا قايل له بس زنا، إنه ما قال له زوجتك، ولو قال له زوجنيها قال له زوجتك صار نكاحا، مع إن الأعمال واحدة، لكن فرقت في كلمة. فما حدش يقول والله الموضوع بسيط، ما هي فرقت يعني، ما انا وديها وديها ما فيش فرق، اخوات وكلام من ده، طبعا كلام ما ينفعش وفيه من التساهل ما يجر الى الحرام، والله اعلم. حديث القرام الذي عليه صورة، وان النساء امرت العيشة فقطعت او مزخت وجعلت منه وسادة، هذا يجري في مثل هذه الصورة، يعني من كان عنده من تورط في شراء وسادة او ستارة عليها صور، فالحل ان هو يعمل كان هو يقطعها ويعملها وسائل او يعملها بقى اكياس مخدات ولا حاجه ويدفع عليها على الارض حاجه زي كده، لكن ما ينبغي للمرء ان هو يتعمد ان هو يشتري قراما يشتري ويترهن عليها صوره من البدايه، لان هذا ليس واردا يعني في النص، النص فيه ان هذا كان حلا حتى لا يتلف هذا المال، يعني هذا المال الذي ثمن الوسادة ده واحنا قلنا اقطعوه وارموه هخسروا فلوس والدين لا يامر بالضرر، فكان الحل ان هم يستخدموه في اي حاجه، لكن واحد يروح يشتري من بابه كده يروح يجيب سجاده عليها رسومات هذا ما ينبغي، هذا يدخل في اصل التحريم والله اعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة تقدم الإمام على المأمومين، وإن الإمام اللي بيصلي في الحرم بيصلي تحت بتاعة الإذاعة هناك وفي ناس تمشي قدامه، هذا غير واقع لا يحدث، لعل الأخ يعني رأى ذلك يعني أو تخيل ذلك، لكن الواقع إن الإمام بيصلي في هذا المكان وهناك الحرس أو الشرطة بتمنع الناس تمر بين يدي الإمام من أول الإمام لغاية الكعبة، مفيش حد بيصلي، لكن في ناس بتطوف لكن ما في حد يصلي أمامه. المهم المساحة والجزء من أول الإمام لغاية الكعبة فاضي، مفيش حد يسبقه في ذلك، كل بقى في حد مقابله من ناحية تانية ده لا يضر. فما احنا الآن الإمام اللي واقف الآن بيصلي كده في مثل الاتجاه دوت، في إمام بقى في المغرب بيصلي في وشه كده بالضبط، لا يضر هذا. العبرة أن هو لا يتقدمه أحد إلى القبلة. وإن كان هذه المسألة نفسها فيها خلاف، مسألة إن حاجة صادمة على الإمام وبطلان صلاته هذه فيها نظر أصلا، لأن الأدلة فيها تحتاج إلى يعني كلام كثير، لكن الحاصل هذا غير موجود. مسألة بقى حجز أماكن في الكعبة لا يجوز، الذي يحدث هذا لا يجوز، لأن فيه تعدي. واحد يكون مثلا نايم في بيته ولا نايم في السكن بتاعه في الفندق وحاطط شاملة ولا حاجة ولا حاطط مصلية من الصبح عشان يحجز بها التراويح، ويجي واحد ما يلاقيش مكان يقعد برا، هذا ما ينبغي، هذا فيه ظلم. لكن لو واحد قاعد في مكان وحجز مكان وراح قامل يتوضع وراح يجيب حاجة أو قام لضرورة ثم رجع فهو أولى بمكانه، من قام بموضعه ثم رجع عليه فهو أولى به اللي يقوم يرجع. لكن واحد نايم وحاطط المصلية كده وسيبها من امبارح عشان يحجز بها النهاردة، يعني هذا لا يجوز، والله تعالى يعلم المتقدم من المتأخر، فمش محتاجة مثلا بقى خناقات وإن واحد يأخذ مكان غيره، هو سيأخذ أجر التأخر وإن جلس أول واحد في المسجد لأنه جاي متأخر. كذلك أيضا مسألة السرحان في الصلاة ومسألة الأخت تحس إن هي صلاة غير مقبولة، كما قلنا القبول لا يعرفه إلا الله، والشيطان حريص ويجهد جاهد على أن يكره للناس العبادة ويلقي في أنفسهم أنهم غير مقبولين وإن ربنا مش قابل منكم حاجة، يثبتهم فلا يسمع لهذا المسلم، بل هو عليه أن يقيم الصلاة بشروطها ويجتهد في إقامتها على أركانها وشرائط صحتها، ثم أمر قبولها إلى الله. وينبغي أن يحسن الظن بالله، والله تعالى عند حسن ظن عبده به إذا حسن الظن أن الله يقبله سيقبله إن شاء الله تعالى. وأما الخوف من الرياء فهذا واجب على كل إنسان، هو يخاف الرياء فيدفعه هذا إلى الإخلاص، لكن خوف الرياء إذا أدى بالمرء لترك العمل بالكلية فهذا وهذه وسوسة وهذا من الشيطان. وبعض الناس يقع في الرياء خوف الرياء، يعني مثلا عايز يصدق بصدقة يقوم الشيطان يقول له لا انت كده يشوفوك كل انت بتعمل عشان الناس يقول عليك، يقول والله ما انا عامل، ولما لم يعمل انما لم يفعل خشية ان يقال عنه انه منافق، وهذا نفاق اصلا. لما هو يقول انا مش هعمل علشان ما حدش يقول عليه منافق، ده رياء، هو خايف من كلام الناس، فهذا اصلا هو الاخر رياء. فالمرء ينبغي ان هو يضبط هذا الامر فلا يتوسع في ذلك، بل يعني ياخذ من هذا الخوف ما يعينه على الاخلاص ولا يتوسع حتى لا يترك العمل بالكلية. مسألة منع الحمل وهي اخر حاجة من اجل الخوف على صحة المرأة او على جمالها، هذا امر جائز لا شيء فيه ان شاء الله تعالى ما دام لم يكن خشية المال او الفقر. والله تعالى اعلى واعلم، اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ باسم ربك الذي